الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه ومن اتبع هداه. وبعد، الإخوة والأخوات طلبة هذه الأكاديمية العلمية المباركة، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. ونستأنف معا شرح ما ابتدأناه من أحاديث عمدة الأحكام ومع باب بيع العراية، ونبقى في هذه الحلقة مع الحديثين الأول والثاني. تفضل شيخ عبد الرحمن بقراءتهما.
باب بيع العرايا وغير ذلك. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا.
نقرأ الحديث الثاني.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأهله وصحبه ومن اتبع هداه. هذا الحديث الأول حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. زيد بن ثابت راوي هذا الحديث رضي الله تعالى عنه وأرضاه من بني النجار، فهو خزرجي رضي الله تعالى عنه، نشأ يتيما وعاش رضي الله تعالى عنه في كنف أمه، يكنى بأبي سعيد وبأبي خارجة، فله عند ذلك كنيتان. هو شيخ القراء وشيخ الفرضيين، وهو مفتي المدينة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مهاجرة دخل المدينة، كان زيد وقتها 11 سنة، فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد حفظ 17 سورة، فقيل يا رسول الله إن هذا الغلام قد قرأ مما أنزل عليك 17 سورة، فقرأ ذلك على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأعجبه ذلك، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتعلم كتاب يهود، فقال يا زيد تعلم كتاب يهود فإني لا آمنهم على كتابي، أو قال فإني والله ما آمنهم على كتابي. قال زيد فتعلمته فحذقته في 1/2 شهر، يعني أتقن لغتهم وحازها وفهمها في 1/2 شهر. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا كتب إليهم أمر زيدا أن يكتب له. زيد إذن كاتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أيضا كاتب وحيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو شيخ القراء بلا منازع وشيخ القراء بلا مدافع، عهد إليه الصديق رضي الله تعالى عنه ومن بعد عثمان رضي الله تعالى عنه بجمع المصحف، فنال هذا الشرف العظيم وشرف بهذا الفضل العميم من لدن أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فما كان الصديق ولا الفاروق ولا عثمان يقدمان على زيد في القراءة والقضاء والفرائض أحدا. زيد كان كما قدمنا كاتب وحيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أيضا أفرض هذه الأمة كما ورد في الحديث أفرض أمة زيد، أو قال وأفرضهم زيد، أي ابن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال الشعبي غلب زيد الناس على اثنتين، الفرائض والقرآن. زيد رضي الله تعالى عنه كان يستخلفه عمر على المدينة إذا خرج حاجا، فكان رضي الله تعالى عنه يتأمر على المدينة إذا غاب عنها عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. توفي زيد فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه مات حبر الأمة، مات حبر الأمة، ولعل الله أن يجعل في ابن عباس منه خلفاء، ولعل الله أن يجعل في ابن عباس منه خلفاء. ولما بلغ الخبر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: هكذا ذهاب العلماء، دفن اليوم علم كثير. دفن اليوم علم كثير، يعني زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. نعاه حسان فقال: فمن للقوافي بعد حسان وابنه، ومن للمثاني بعد زيد بن ثابت، ومن للمثاني بعد زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. توفي سنة 45، وقيل سنة 55 في أقوال كثيرة، الله أعلم بصوابها وصحتها. هذا الحديث الذي رواه لنا زيد عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يريده العلماء في باب العراية، في باب العراية. والمقصود أو معنى هذه الجملة باب العراية أي بيع ثمر العراية، أي بيع ثمر العراية. فالمعنى على تقدير مضاف محذوف، باب بيع ثمر العراية. ولو قيل باب أحكام بيع ثمر العراية لكان أيضا صحيح. فما هي العراية؟ العراية جمع عرية، جمع عرية على وزن مطية وضحية، مطية وضحية، فنقول عرايا، مطايا، ضحايا. ما هي العرية؟ هي النخلة، هي النخلة، فعيلة بمعنى مفعولة أو فعيلة بمعنى فاعلة. فهي هذه النخلة التي يعري صاحبها ثمرتها لغيره، يعريه أو يعروه أو نحو ذلك بمعنى يعطيه. فالعرية هي هذه النخلة التي توهب ثمرتها، يعني يأتي صاحب البستان فيهب بعض ثمار، يهب ثمار بعض نخله لبعض المحتاجين، يعني يتطوع فينفحه أو يهديه أو يهبه. هذا يقال له، هذه يقال لها عرية، يعني نخلة أعريت. أعريت أي أفردت عن الجملة، أي أفردت عن الجملة، هذا في أصل اللغة. فكأن هذا الرجل لما وهب ثمرتها لغيره أفردها عن باقي النخل بحكم تعريتها. فهذا معنى العرية في اللغة، وسيأتي معنى هذا المعنى الشرعي تفصيلا. ثم قال: بخرصها. الخرص في أصل اللغة التقدير والتخمين والحدس، ويقال بخرصها وبخرصها. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الصواب بالكسر، وهذا ابن العرب، ومنهم من قال بل بالفتح وبالكسر، تقول بخرصها وبخرصها. وهذا ذكره الإمام النووي عليهما جميعا رحمة الله، ثم قال: والفتح أشهر، والفتح أشهر. وقيل بالفتح اسم للفعل، فعل اللي هو فعل الخرص، أي فعل التقدير والتخمين والحساب. وبالكسر الخرص اسم للشيء المخروص، أي اسم للشيء المقدر. يبقى الخرص التقدير، والمخروص هو الشيء الذي قدر. ما معنى هذا الحديث بشكل إجمالي؟ هذا الحديث يخصص حديث المزابنة. حديث المزابنة فيه النهي عن بيع الثمر على رؤوس الشجر، وسمي ذلك مزابنة لأن أحدهما يدفع صاحبه عن حقه، لأن أحدهما يدفع صاحبه عن حقه حين يبيع الرطب باليابس، حين يبيع الرطب باليابس، فهذا كأنه يدفع صاحبه عن حقه. وقد قلنا قاعدة عند العلماء أن الجهل بالتساوي في الربويات كالعلم بالتفاضل، فلا يجوز ذلك. لكن جاء هذا الباب، باب بيع العراية، رخصة من الشارع الحكيم، لما وجد بالناس حاجة إلى التفكه، حاجة إلى أن يأكلوا الرطب من التمر، يأخذونه رطبا يتفكهون به، ولا يكون عند بعضهم نقد يعني يشتري به هذا الرطب، وإنما يبقى عنده بقية من تمر يابس، فرخص الشارع الحكيم في أن يشتري الرطب من الثمار أو الرطب من البلح بالتمر اليابس. وهذا على خلاف الأصل، لأن الأصل عدم جواز ذلك لأمرين أو لسببين. السبب الأول أن الرطب على رؤوس الشجر لا نستطيع إلى أن نتحقق من تساويها باليابس. لماذا؟ لأن الرطب يأخذ حجما أكبر من حجم اليابس، فالكيل من هذا قد يكون أقل من الكيل من هذا، لأنه إذا جف يبس، فإذا يبس نقص، فإذا يبس نقص، فهو على رؤوس الشجر لا يكال، هذه جهالة. والأمر الثاني أن الرطب يكون لكثرة الماء فيه يعني منتفخ الحجم، فلا يتحقق هذا العلم بالتساوي من الجهتين، جهة تفاوت ما بينهما من التقدير، وجهة تفاوت ما بينهما رطوبة ويبوس. فلأجل هذا كان الأصل في هذا البيع أن يكون ممنوعا منه ومحرما، لكن الشارع راعى حاجة الفقير أو راعى حاجة المحتاج إلى أن يأكل هذا الرطب بالتدريج، لأنه إذا قطفه أو جناه مرة واحدة فإنه لا يعيش ولا يبقى عنده فترة طويلة، لكن كيما يتفكه يأخذه شيئا فشيئا من هذا النخل. فلأجل ذلك أباح الشارع وأجاز هذه المعاملة. إذا أردنا أن نتعرف على هذه الأحكام المتعلقة بهذا الحديث بشيء من التفصيل، فإننا نقول اختلف في معنى العرية اصطلاحا، أي عند الفقهاء على رأيين. الرأي الأول للشافعي وأحمد عليهما رحمة الله، وهو بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيله من التمر خرصا، بقدر كيله من التمر خرصا مع التقابض في المجلس فيما دون 5 أوسق. هذا هو بيع العرايا عند الشافعي وأحمد. مرة أخرى، وبيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيله من التمر خرصا يعني تقديرا مع التقابض في المجلس فيما دون 5 أوسق. هذا هو التعريف الجامع للضوابط والشرائط المتعلقة بحل وإباحة بيع العرايا. وعند الحنابلة يعرفون هذا البيع فيقولون هو بيع الرطب في رؤوس النخل، بيع الرطب في رؤوس النخل خرصا بما يؤول إليه يابسا بمثله من التمر كيلا معلوما، كيلا معلوما أي لا جزافا. ما معنى هذا التعريف؟ يقولون هذا بيع للرطب على رؤوس النخل بأي شيء؟ بالتمر اليابس. كيف يتحقق هذا البيع؟ يقدر ما على رؤوس الشجر من الرطب، ما يؤول إليه إذا يبس من الكيل، يعني إذا رآه على رؤوس النخل فقال هذا مثلا نحو من 50 كيلا، نحو من 50 كيلا، لكنه إذا يبس صار إلى 40 كيلا مثلا، فيقول هذا يساوي 40 كيلا من التمر اليابس، فيباع عندئذ بتمر على الأرض يساوي أو يكافئ 40 كيلا، يكافئ 40 كيلا، يعني ما يؤول إليه هذا الرطب إذا يبس هو الذي يباع به من التمر اليابس. هذا هو الرأي الأول في معنى العرية، في معنى العرية يعني تلحظ في هذا أنه بيع، أن الحنابلة والشافعية قالوا أن المسألة مبنية على البيع، مبنية على البيع لحاجة هي الإرفاق بالتوسعة على مريد الأكل والتفكه من هذا الثمر أو من هذا الرطب. والقول الثاني في معنى العرية هو قول للإمام مالك عليه رحمة الله، وهو أن يعري الرجل، أن يهب الرجل ثمرة نخلة أو نخلات، ثمرة نخلة أو نخلات من نخله لغيره، ما السبب؟ لحاجة وفقر ونحو ذلك. ثم يتضرر هذا الواهب، يتضرر بماذا؟ بمداخلة من أعراه النخل، يعني بدخوله عليه إلى بستانه وهو بين أهله وحريمه ونحو ذلك، فيتضرر من هذا، فله عندئذ أن يبيعه ثمر هذا الرطب بمقدارها أو بقدرها خرصا من تمر يابس. وتلحظ أن هذا لا يكون عند مالك إلا لرب البستان، يعني بعد أن وهب صاحب البستان هذه الثمرة لمحتاج إليها وقع عنده أو له شيء من الضرر بدخول أو بتكرر دخول هذا الموهوب له إلى بستانه أو إلى حائطه ليجني من الرطب، فأباح له الشارع أن يبادله، أن يقايضه، أن يبيعه هذا الرطب الذي على رؤوس الشجر بمثل ما يؤول إليه كيلا من تمر يابس بهذه الرخصة التي في بيع العرايا عند الإمام مالك رحمه الله تعالى. يعني ترى أن مالك رحمه الله ضيق هذا الأمر في هذه الحال. والإمام أحمد والشافعي عليهما رحمة الله جعل الأمر أوسع من هذا. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم، قول الراوي رخص في العرايا كما قلنا، أي رخص في بيع ثمر العرايا، رخص في بيع ثمر العرايا، لأن العرايا كما قلنا هي الإيه؟ هي النخل، والعرية هي النخلة. ومن هنا تعرف أن في بيع العرايا قولان لأهل العلم إذ اختلفوا، أي اختلف الفقهاء عليهم رحمة الله في حكم بيع العرايا على مذهبين، الأول إباحة بيع العرايا والثاني المنع من بيع العرايا. فالذين قالوا بالإباحة هم الجمهور، في الجملة هم الجمهور، الشافعية والحنابلة المالكية كل هؤلاء قالوا بحل بيعها. مخالف في هذا أو خالف في هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وفي قول لمالك أيضا حيث قالوا لا يحل بيعها. لماذا قالوا لا يحل بيعها؟ لأنهم اعتبروا ذلك من المزابنة، اعتبروا ذلك البيع من المزابنة، ومعلوم أنه نهي الإنسان عن بيع الثمار على رؤوس الشجر قبل أن تجنى أو تخرص أو تقدر أو تكال بكيل معلوم، قد مر معنا هذا. فقالوا إن هذا من بيع المزابنة، وبيع المزابنة ممنوع منه، ولذلك قالوا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المزابنة، والمزابنة هي بيع الثمر بالتمر، هي بيع الثمر بالتمر، وهذا في المتفق عليه. وقالوا لأنه بيع للرطب بالتمر اليابس، وهذا لا يعلم معه التساوي، فتحققت فيه علة المنع. بماذا أجاب الجمهور؟ أجابوا باستثناء بيع العراية وأنها على خلاف الأصل، وإنما أبيحت بضوابط وشرائط محددة لحاجة إليها، سواء كانت هذه الحاجة حاجة الفقير أو حاجة الغني للتفكه، سواء كانت الحاجة حاجة الفقير أو كانت حاجة الغني للتفكه. الفقير هذا ليس عنده نقد يشتري به فيقايض بتمر يابس الرطب، والغني عنده فضل زائد من تمر يابس له أيضا أن يجري هذا البيع. ثم إنهم قالوا إن هذا الاستثناء ثابت في الحديث الذي فيه النهي عن بيع المزابنة، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم لما نهى عن بيع المزابنة استثنى فقال إلا العراية. وعلى فرض التعارض، على فرض التعارض بين النهي عن المزابنة وإباحة بيع العراية، فإننا نقول إنه يقدم الخاص على العام جمعا بين الحديثين وعملا بكلا اللفظين الواردين في هذين الحديثين. ولهذا قال العلماء كابن المنذر وغيره عليهم رحمة الله، قالوا الذي نهى عن المزابنة، الذي نهى عن المزابنة هو الذي أباح بيع العراية، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، فالناهي عن المزابنة هو المرخص في بيع العراية، وهذا طاعة الله، وهذا طاعة لله، وهذا أيضا طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا ينبغي أن يصار إلى قياس مع النص فيقال إن القياس يقتضي حرمة بيع العراية، أو أن بيع العراية مخالف للقياس الصحيح إذا ثبت النص على الرخصة في بيع العراية من لدى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وما هي الرخصة إلا استباحة المحظور؟ حقيقة الترخيص استباحة المحظور. إذا وقع الإنسان في مخمصة أبيح له ما كان محظورا، يعني مع وجود السبب الحاضر. هؤلاء الذين أباحوا بيع العراية جعلوا لصحة هذا البيع وللقول به جعلوا له شروطا، إذا وجدت هذه الشروط مجتمعة فقد صح هذا البيع، فإذا تخلف شرط منها كان هذا البيع ممنوعا منه. ما هي هذه الشروط؟ الشرط الأول أن يباع الرطب بمثل ما يؤول إليه من التمر إذا جف، وأن يكون هذا البيع كيلا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص على هذا في الحديث، رخص في العراية أن تباع بخرصها كيلا، أن تباع بخرصها كيلا. فلو بيعت جزافا لم يصح البيع، يعني ماذا؟ يعني يقول له ما على رأس هذه النخلة من التمر أبيعك أو تبيع أو تشتريه مني بهذه الكومة، هذه الكومة من الإيه؟ من التمر اليابس. طيب كم مقدار هذه الكومة؟ كم مقدار الذي على الشجر؟ كل ذلك لا يعلم. فالأول مجهول غير مقدر، والثاني أيضا يباع جزافا من غير أن يكال، من غير أن يكال، فهذا إذا وقع يقع البيع فاسدا وباطلا. يبقى لابد أن يقدر ما على رأس الشجر، وأن يكال ما على الأرض من التمر، وأن يكال ما على الأرض من التمر. واضح؟ الشرط الثاني ألا يزيد عن 5 أوسق، ألا يزيد ما يشتريه هذا المشتري في الصفقة عن 5 أوسق، عن 5 أوسق، ألا يزيد عن 5 أوسق. ما هي يعني ما هو مقدار 5 أوسق؟ الوسق كم صاع؟ الوسق 60 صاعا، الوسق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد، والمد مقدار ما يملأ كفين متوسطين من الطعام. فالصاع إذن 4 أمداد والوسق 60 صاعا، إذن 5 أوسق كم صاع؟ لا، 5 أوسق 300 صاع، 5 في 60، 5 في 60 ب300 صاع. ألا يزيد عن هذا اتفاقا، ألا يزيد عن هذا اتفاقا. الشرط الثالث أن يكون مشتريها محتاجا لأن يأكلها رطبا ولا نقد عنده، أن يكون مشتريها محتاجا لأن يأكلها رطبا ولا مال عنده أي نقد، فلا يجوز بيعها لغني يمكن أن يشتريها بماله أي بنقده. وهذا الشرط عند الحنابلة خاصة، أي هذا في مذهبهم خاصة، فإن محمود بن لبيد قال قلت لزيد بن حارثة رضي الله تعالى، لزيد بن ثابت رضي الله عنه، ما عراياكم هذه، ما عراياكم هذه؟ فقال فسمى رجالا محتاجين، رجالا محتاجين أي فقراء ليس عندهم نقد، شكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الرطب يأتي ولا مال أو ولا نقد عندهم أو بأيديهم يبتاعون به، شكى هؤلاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن وقت الرطب يأتي ولا يكون عندهم النقد الذي يبيعون به، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر كيلا، أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر كيلا. والشافعي رحمه الله تعالى قال هذا لا يختص بالفقراء، لا يختص بالفقراء لأن النصوص مطلقة، لأن النصوص مطلقة. والزيلعي قال بحثت عن هذا الإسناد الذي ذكرناه آنفا عن زيد بن ثابت، قال فلم أجد له سندا بعد طول الفحص. فكأن الشرط الذي فيه تخصيص هذا البيع بالفقراء دون الأغنياء أو بمن ليس عنده يعني مال أو نقد، هذا عند الحنابلة وحدهم، و يعني ما روي من الأثر عن زيد بن ثابت لم يعرف عند بعض العلماء. الشرط الآخر أن يكون هذا البيع على ما هو الجاري في بيع الربويات، أن يكون يدا بيد، أي أن يحصل الحلول والتقابض في المجلس، أن يكون هذا. لماذا؟ لأن هذا بيع ربوي بجنسه، والربوي إذا بيع بجنسه يلزم فيه التقابض والتماثل، فنحن اكتفينا عن التماثل بإقامة مظنته. ما هي مظنة التماثل؟ التقدير أو الخرص. فاعتبرنا أن هذا التقدير أو التخريص يقوم مقام الوزن أو الكيل، كأننا كلنا أو وزننا ما على رؤوس الشجر. بقي الشرط الآخر وهو شرط التقابض، فإن تسامح في شرط التماثل فإنه لا يتسامح في شرط التقابض. التقابض فيما على الأرض بتسليمه، يعني يكال له مثلا 100 صاع من التمر اليابس في مقابل ما على هذه الشجرة من الرطب، فإذا كاله وحازه وخلى له الآخر النخلة ليأخذ من رطبها فقد وقع وتم البيع. أما إذا لم يقع التقابض، إذا لم يقع التقابض أو كان هذا البيع يعني أو كان تسليم هذا النقد أو تسليم هذا المال الذي هو التمر في مجلس آخر لم ينعقد، لم ينعقد ولم يصح. طيب، لدينا بعض المسائل في بيع العرائب. المسألة الأولى، هل يجوز أن يبيع فيما دون 5 أوسق ويكرر البيع؟ هل يجوز أن يبيع فيما دون 5 أوسق ويكرر البيع؟ المذهب الأول لا يجوز ذلك، سواء كان ذلك البيع من واحد أم من جماعة، وهذا مذهب الحنابلة. أما الشافعية فيجوزون ذلك، فيقولون لو باع إنسان جميع ثمر حائطه عرايا لرجل أو لرجال في عقود متكررة لم يحرم هذا البيع وكان صحيح. ما الدليل؟ قالوا نستدل بعموم حديث هذا الباب، بعموم رخصته صلى الله عليه وآله وسلم في بيع العراية، ولأن كل عقد جاز يعني وقع جائزا أو مباحا مرة جاز أن يتكرر وقوعه من غير حصر. هذا ما استدل به الشافعية. أما الحنابلة فقالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المزابنة، والنهي عن المزابنة نهي عام، واستثنى منه حال العراية للحاجة إليها سواء كان لقلة النقد أو كان للتفكه، فما استثني هو الذي تناله الإباحة، وما عدا ذلك يبقى على الأصل وهو التحريم، يبقى على الأصل وهو التحريم. وقالوا إنه لا يسلم أن العقد إذا جاز مرة أنه يجوز كل مرة، لأنك إذا عقدت مرة على امرأة فإنه لا يجوز لك أن تعيد العقد على أختها، لأنه لا يجوز لك الجمع بين الأختين، لا يجوز لك أن تجمع بين أختين. فقالوا هذا من قبيل هذا. وإذا كانت الحاجة لمشتري فينبغي ألا يمنع البائع من إرفاق غيره، يعني البائع حين يبيع لمشتري فيما دون 5 أوسق ويبيع لآخر فيما دون 5 أوسق ويبيع لثالث، أليس هذا إرفاقا بالمشتري؟ نعم إرفاق. وإنما الخطاب متوجه إلى المشتري والبائع ألا يبيع كل منهما أو ألا يشتري كل منهما فيما زاد على 5 أوسق. لماذا؟ قالوا لأن هذه عادة تكفي البيوت للتفكه من الرطب. الرطب يعني إذا أخذ الإنسان نحو من 300 صاع فإن هذا يكفيه ويغني. مسألة أخرى، هل يشترط في بيع العرية أن تكون موهوبة لبائعها، وهل يشترط أن تباع حين تباع لمن أعراها إياه أي لمعريها؟ الشرط الأول، هل يشترط أن تكون العرية موهوبة، العرية التي تباع أن تكون موهوبة في الأصل، يعني تصدق عليه بها أو أعطاه إياها أو وهبه ثمرتها أو أهداها إليه؟ وإذا كان ذلك كذلك، فهل إذا أراد أن يبيعها هل يشترط أن يبيعها لمن أعراها إليه؟ الصحيح أن ذلك كله لا يشترط، أن ذلك كله لا يشترط، وللمعري أن يبيعها لمن شاء وأن يهبها لمن أراد، أن يبيعها لمن شاء وأن يهبها لمن أراد، وللمعرى أيضا أن يبيعها لمن أعراه إياها أو أن يبيعها إلى غيره، أو أن يبيعها إلى غيره أيضا. مسألة أخرى مهمة، وهي هل يجري بيع العراية في بقية الثمار أم أن هذا قاصر في إباحته، أم أن هذا البيع يكون قاصرا في إباحته على الرطب والتمر فحسب؟ يعني هذه الرخصة متعلقة بالتمر فقط ولا يقاس على التمر غيره من الثمار، ويجري بيع العراية في غير الرطب والتمر؟ اختلف العلماء في هذا على مذاهب ثلاثة. المذهب الأول، لا يجري بيع العراية إلا في الرطب والتمر فحسب. والمذهب الثاني أنه يقاس على الرطب والتمر العنب والزبيب. والمذهب الثالث أن ذلك يجري في بقية الثمار وسائرها. المذهب الأول هو مذهب الحنابلة. لماذا؟ قالوا لأن الحديث الذي معنا حديث زيد رخص في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك. رخص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البيع بالتمر أو بالرطب ولم يرخص في غير ذلك، أي ما سوى الرطب والتمر من بقية الثمار. والمذهب الثاني للشافعية وهو الجواز في العنب دون غيره. لماذا؟ قالوا لأن العنب والزبيب قريب الشبه بالرطب والتمر، فهذا مما ييبس كما ييبس التمر، يعني العنب إذا يبس صار زبيبا، وهو مأكول ومقتات ومدخر في بعض البلاد كما يدخر التمر ويؤكل ويقتات، وهو على هذا يجوز خرصه ويمكن تقديره على رؤوس الشجر كما يمكن تقدير التمر. وأما المذهب الثالث فقالوا بتوسيع هذا الحكم إلى بقية الثمار كالخوخ والمشمش والتين ونحو هذا، بل ووسعوا أكثر من ذلك، فقالوا العلة في هذا قائمة والحاجة إلى ذلك ماسة، وكل بلد له فاكهته، إذا كان الرطب والتمر فاكهة أهل المدينة وهي أرض ذات نخل، فإن بلادا أخرى فيها من الفواكه وفيها مما يعني يحتاج الناس إليه ويقتاتون عليه ما يمكن أن يقاس على التمر. وهذا مذهب مالك والأوزاعي ومال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، بل نقل عنه رحمه الله تعالى أنه أجرى ذلك في اليابس والطري من الخبز، في اليابس والطري من الخبز ونحو ذلك. على كل حال، الذي يترجح لدينا هو مذهب الحنابلة القائلين بأن هذا رخصة في التمر والرطب فحسب ولا يتعدى ذلك إلى غيره. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث الترمذي فيه النهي عن بيع العنب بالزبيب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب بالزبيب وكل ثمرة بخرصها، فتناول هذا ما ذهب إليه الشافعية من الإباحة وما ذهب إليه أصحاب المذهب الثالث من المالكية ومن وافقهم من القول بجريان بيع العراية في بقية الثمار. فقالوا هذا الحديث نأخذ به كما نأخذ بعموم حديث زيد الذي فيه ولم يرخص في غير ذلك ولم يرخص في غير ذلك. قالوا فلا يجري عندئذ قياس. لماذا لا يجري عندئذ قياس لغير التمر على التمر؟ لماذا؟ قالوا لأمرين. الأول أن غير التمر ليس كالتمر في كثرته وفي الاقتيات عليه وفي سهولة خرصه وتقديره. قالوا لأن التمر أو الرطب يكون ظاهرا على رأس النخلة بخلاف ما يستره ورقه أو يلتف عليه شجره فلا يكون ظاهرا فلا يمكن تقدير الثمرة كما تقدر على رؤوس النخل. الأمر الثاني أن القياس لا يجري إذا وجد النص الذي يدل على حكم في المسألة. فإذا كان النص موجودا واللفظ الشرعي ظاهرا في دلالته فلا يجري قياس. وقد خالف هذا القياس نصا قالوا فيه وهو حديث الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يباع العنب بالزبيب وكل ثمرة بخرصها. إذن هذا الذي يترجح لدينا أنها رخصة خاصة بالتمر والرطب والله تعالى أعلى وأعلم. الحديث الثاني هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص في بيع العراية في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. هذا الحديث حديث متفق عليه وهو يمثل بمعناه شرطا من شروط بيع العراية وهو أن يكون بيع العراية في 5 أوسق أو فيما دون 5 أوسق. العلماء اتفقوا على المنع من البيع إذا كان في أكثر من 5 أوسق. فإذا وقع البيع في أكثر من 5 أوسق كانت الصفقة فاسدة وباطلة. ومن العلماء من قال بل تقع صحيحة في 5 أوسق أو فيما دون 5 أوسق وتفسد في الباقي على قول من قال بجواز تفريق الصفقة ثم إنهم اختلفوا وهذا الخلاف وقع شديدا بين من قال بأنه تباح 5 ومن قال بل المباح ما كان دون 5 أوسق ما السبب في الخلاف؟ وقوع الشك في الحديث. والشك هنا من الراوي وليس من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليقال إن أو هنا تفيد تخييرا أو تنويعا ولكن هنا الشك وقع من الراوي فهو لا يدري أقال 5 أو دون 5. ومن هنا وقع الخلاف بين العلماء في حكم بيع العراية إذا بلغ 5 أوسق. وهذا وقع الخلاف فيه على مذهبين. المذهب الأول مذهب القائلين بجواز البيع في 5 أوسق فما دونها، والمذهب الثاني مذهب من قال بأنه لا يجوز البيع في 5 وإنما يجوز البيع فيما دون 5 أوسق. وهذا المقدم في مذهب الشافعية وعند الحنابلة هو معتمد يعني مذهبهم وهو قول أهل الظاهر وقول ابن المنذر وغيره من علماء المذاهب. والقول الثاني الذي يجوز في 5 أوسق فما دونها هذا قول المالكية وهو قول أيضا عند الحنابلة وعند بعض الشافعية. استدل القائلون بالمذهب الأول اللي هو يجوز فيما دون 5 أوسق استدل بأن الأصل في بيع المزابنة التحريم والمنع إلا ما استثني. فما أبيح إنما هو رخصة على خلاف الأصل. والمشكوك في إباحته يبقى على التحريم والمنع. لماذا؟ لأنه لا ينتقل من التحريم إلى الحل والإباحة إلا بيقين. والقاعدة الفقهية تقول الأصل بقاء ما كان على ما كان. فالأصل بقاء خمسة من الأوسق على التحريم حتى يأتي الدليل الناقل من الحظر إلى الإباح أو من الحرمة إلى الحل. فإذا وقع التردد والشك فالأصل الحرمة حتى يقوم دليل صحيح صريح على الإباح. الذين قالوا وهم الشافعية والحنابلة في مقدم مذهبهم الذين قالوا بأن البيع لا يقع في خمسة وإنما فيما دون خمسة أوسق استندوا إلى ماذا؟ إلى أن الأصل في بيع المزابنة الحرمة، ثم استثني من هذا ما كان من بيع العراية وفي المقدار المشروع، والمقدار الذي تحققنا منه وتيقنا ما كان دون خمسة أوسق. وأما المشكوك فيه فلا يدخل من أو فلا يخرج من حكم التحريم إلى الإباحة إلا بدليل يقيني. ماذا بماذا أجاب الذين قالوا بجواز خمسة أوسق فما دونها؟ قالوا بأن الاستثناء يطلب فيه اليقين وهو متيقن فيما زاد عن خمسة أوسق. الاستثناء يطلب فيه اليقين، نحن سنستثني شيئا فنبيحه، وهذا الاستثناء متيقن فيما زاد عن خمسة أوسق لكنه مشكوك في خمسة أوسق، فيبقى المشكوك فيه على مقتضى الإباحة. يعني عكسوا هذا الاستدلال، قالوا بل يبقى خمسة أوسق على مقتضى الإباحة. ويقولون كما أورد أصحاب القول الأول حديث جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول حين أذن لأصحاب العراية أن يبيعوها بخرصها يقول الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة، كما أن هذا الحديث لأصحاب المذهب الأول وهم الحنابلة والشافعية هو لنا أيضا ولنا حديث يشبهه. ما هو الحديث الذي يشبهه؟ قالوا حديث سهل بن حسمة رضي الله تعالى عنه أنه قال إن العرية، هذا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن العرية تكون ثلاثا أوسق أو أربعة أو خمس. حديث سهل نبي حسمة رضي الله تعالى عنه إن العرية تكون ثلاثا أوسق أو أربعة أو خمسة. فجاء النص على أن أو هنا يعني فيها تخيير، فيها تخيير، فيدخل بذلك خمسة الأوسق في إباحة بيع العراية. هذا الحديث لو صح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لو صح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكان حجة، لكن هؤلاء قد نوقشوا بأن هذا القول لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هو موقوف على من؟ موقوف على قائله من الصحابة رضي الله تعالى عنه. وأما الآخر وهو حديث جابر فإنه مرفوع، ولهذا ترجم بعض العلماء كابن حبان لما أورد أثر جابر رضي الله تعالى عنه المرفوع ترجم عليه بقوله الاحتياط ألا يزيد على أربعة أوسق، لأنه قال فيما دون خمسة أوسق. طيب، وقالوا أيضا بأن خمسة أوسق في حكم ما زاد عليها وليست في حكم ما نقص عنها. كيف هذا؟ قالوا إن خمسة أوسق في حكم الزيادة وليس في حكم النقص. ما الدليل؟ قالوا إن خمسة أوسق إذا بلغها الزرع وجبت فيه الزكاة، إذا بلغ الزرع خمسة أوسق فإنه وجبت فيه، لكن دون ذلك لا تجب فيه الزكاة. فإذا بلغت خمسة أوسق، إذا بلغ الزرع خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة كما تجب فيما زاد عن خمسة أوسق. فمعنى هذا أن خمسة أوسق ملحقة بالزيادة وليست ملحقة بالنقص، أي في حكم ما زاد وليس في حكم ما نقص. وبهذا يترجح لدينا مذهب القائلين بأن العراية إنما تباح فيما دون خمسة أوسق، فيما دون خمسة أوسق. طيب، هذا الحديث أو هذين الحديثين اللذين تعرضنا لهما فيهما إشارة إلى قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. فكيف نطبق هذه القاعدة؟ ها، من يعرف قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور؟ هل مرت بكم هذه القاعدة من قبل؟ طيب، من يعرف أن يوجه هذا؟ نقول إنه يشترط في بيع الربويات ماذا؟ يشترط في بيع الربويات التماثل والتقابض، لكن إذا عجزنا عن التماثل فهل نعجز عن التقابض؟ لا نعجز، يبقى ميسور لدينا حصول التقابض في بيع العرايب، لأنه يخلي له النخلة ويستلم منه التمر كيلا، يبقى هذا تقابض ميسور. المعسور عندنا أن يكالم على رأس الشجر أو على رؤوس النخل، فهذا معسور، لكن إذا تعثر هذا الشرط وتيسر الثاني فإن الثاني لا يسقط لسقوط الأول. الأول نحن أقمنا التقدير والخرص مقام الكيل والوزن الذي يعلم منه التساوي، لكن بقي التقابض، فلا بد من حصول التقابض في هذا البيع، لا بد من حصول التقابض في هذا البيع مع حصول التماثل أو حصول مظنة التماثل وهو التقدير، وهو التقدير. بهذا نكون قد أتينا على المهم من شرح هذين الحديثين. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعتم، إنه جواد كريم بر الرؤوف الرحيم.